أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى بيان الثمرة من النزاح في مسألة التخيير في الواجب أو الوجوب التخيير. وقلنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه أشار هنا إلى ثمرتين، الأولى منهما سوف تأتي إن شاء الله في مبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما الثمرة الثانية حتى تتضح هذه الثمرة الثانية لابد لنا من الالتفات إلى النقاط المشتركة بين هذه الاتجاهات الثلاث المتقدمة أو الثلاثة المتقدمة. ما نحتاج إليه في المقام هو أننا نلاحظ أن المسلك الأول يشترك أو أن الاتجاه الأول يشترك مع الاتجاه الثالث في نقطتين، وهي اعتراف كلا الاتجاهين بوجود واجبات مشروطة بعدد الحصص. الاتجاه الأول كان يرى أنه أصلا لا يوجد عندنا في حالات الوجوب التخييري، لا يوجد عندنا وجوب متعلق بالجامع، إنما الموجود ماذا؟ وجوبات متعددة بتعدد الحصص. الاتجاه الثالث رغم أنه اعترف بوجوب واحد يتعلق بالجامع، لكنه ذهب إلى سراية هذا الوجوب وجوبات متعددة تكون متعلقة بالحصص. فالنقطة المشتركة التي نحتاج إليها في المقام هي هذه النقطة المشتركة، الاتجاهان الأول والثالث كلاهما تضمنا دعوى وجود وجوبات متعددة مشروطة تتعلق بالحصص، وهذا بخلاف الاتجاه الثالث الاتجاه الثاني، وهو اتجاه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، الذي ذهب إلى أن الحصص لا تكون متعلقا للوجوب، لا أولا وبنحو الوجوب الأصلي، ولا ثانيا وبنحو الوجوب المترشح والوجوب التابع. على ضوء هذه التفرقة بين الاتجاهات الثلاثة نحن الآن نصنف هذه الاتجاهات الثلاثة إلى مسلكين رئيسين. المسلك الأول المسلك القائل بوجود وجوبات متعددة مشروطة، والمسلك الثاني المسلك القائل بعدم وجود وجوبات متعددة مشروطة. يعني الآن ماذا فعلنا في هذا التصنيف حتى الذي تترتب عليه الثمرة؟ جعلنا الاتجاهين الأول والثالث من واد واحد، صحيح أنهما كانا يبدوان أحدهما أبعد عن الآخر من الاتجاه الثاني مثلا، ولكن الآن بلحاظ هذه الثمرة جمعنا الاتجاهين الأول والثالث في تصنيف واحد وتفرد الاتجاه الثاني. إذا التفتنا إلى هذه المقدمة نأتي الآن لبيان الثمرة. هذه الثمرة تظهر في حالات الشك في واجب ما، في أنه واجب تخييري أو واجب تعييني. إذن علمنا أصل الوجوب ولكن شككنا في نوع أو حقيقة هذا الوجوب، أنه وجوب تعييني فلا يوجد تخيير، ليس له بدائل، هذا الواجب ليس له بدائل، أم أنه ماذا؟ وجوب تخييري، الوجوب المتعلق به تخييري، يعني هذا واجب في ضمن البدائل. عندما نفرض الشك في التعيينية والتخييرية هذا يعني أن الخطاب لم يكن حاسما للمشكلة، يعني لم نتمكن من تعيين كون الوجوب تعيينيا بواسطة الإطلاق في صيغة الأمر مثلا. سابقا في مباحث الأوامر، في ختام مباحث الأوامر، تقدم مثلا أن الإطلاق في صيغة الأمر يقتضي كون الصيغة تعيينية لا تخيرية. فإذا نحن الآن فرضنا أن الفقيه انتهى إلى أي شيء؟ إلى الشك ودوران الأمر في واجب ما بين أن يكون تعيينيا أو تخييريا. إذا هو عدم أو فقد الدليل الدال على تعيينية الوجوب أو تخييريته، فلم نتمكن من الأصول اللفظية. مين اللي مفروض ما بيقول؟ إما لا يقول، إما لا يتبنى ذلك كبرويا، أو أنه أصلا لم تتم عنده مقدمات الحكمة، يعني لم يستظهر الإطلاق لأي سبب من الأسباب حصل هذا الشك. فإذا كلامنا أين؟ ناظر إلى مرحلة الأصول العملية الجارية بعد عدم التمكن من الأصول اللفظي. فإذا شككنا في واجب ما أنه تعييني أو تخييري، هل يكون هذا الشك مجرا لأصالة البراءة أم يكون مجرا لأصالة الاحتياط؟ يترتب هذا أو تظهر هذه الثمرة أو يترتب هذا يترتب الخلاف في هذه المسألة على الاتجاهات أو على المسلكين اللذين ذكرناهما قبل قليل، المسلك الذي يقول بوجود وجوبات متعددة مشروطة، والمسلك الآخر الذي يقول بعدم وجود وجوبات متعددة مشروطة. طيب، حتى نمثل للمسألة، مثلا لنفترض هكذا أنه في المسجد الحرام لو أن شخصا مثلا تحقق منه الإفطار عمدا، كان صائما، تحقق منه الإفطار عمدا وهو في داخل المسجد الحرام، وشك الفقيه في أن هذا المكلف هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا تعيينا خاصة، أم أنه يجب عليه كأي مكلف آخر أفطر عمدا يجب عليه الإطعام أو الصيام أو العدل؟ إذن هنا حصل تردد في واجب معين بين أن يكون هذا الواجب واجبا تعيينيا أو واجبا تخيير. لنفترض احتمل الفقيه أن تواجد الصائم في المسجد الحرام مثلا من شأنه أن يشدد الأمر عليه، وبالتالي يكون مكلفا بأحد هذه الخصال على وجه التعيين والتحديد، لا أن يكون مخيرا. طيب، فلو فرض أن هذا المكلف أعتق رقبة مثلا، فإن هذا الفقيه ما دام يحتمل وجوب الإطعام تعيينا فهو لم يحرز تحقق الامتثال، فهل يكون هذا الشك مجرا لأصالة البراءة أم يكون مجرا لأصالة الاشتغال؟ إذن نحن احتملنا أن يكون الإطعام هو الواجب على وجه التعيين، لكن المكلف ذهب باتجاه خيار آخر وهو العتق، أعتق رقبة. هنا في هذه الصورة ما دمنا بالنسبة إلى الإطعام يدور أمره بين أن يكون واجبا على التعيين أو واجبا على التخيير، لو كان واجبا على التخيير فأنت عندما أعتقت حصل الامتثال، ولكن لو كان واجبا على التعيين فأنت حتى لو أعتقت لم تأتي بما هو مطلوب منك، ويجب عليك أن تأتي بالإطعام. فإذا هذا الشك ما هي حالته؟ هل هو مجرا لأصالة البراءة أم أنه مجرا لأصالة الاشتغال؟ نعم. أما إذا بنينا على أن التخيير الشرعي يرجع إلى الوجوبات المشروطة، فإن شكنا في هذا الواجب أنه تعييني أو تخييري، مرجعه حينئذ إلى الشك في أن الوجوب الذي تعلق بالإطعام هل هو وجوبا مطلقا أم أنه وجوبا مشروطا. إذا كان الإطعام واجبا عليه تعيينان فقد تعلق الوجوب بجامع الإطعام، وهذا الوجوب وجوب مطلق يجب عليك الإطعام سواء أعتقت أم لم تعتق. إذن احتمال كون الوجوب تعييني يعني أننا نحتمل أن هذا الوجوب تعلق بجامع الإطعام وأنه ثبت على هذا الجامع على سبيل الإطلاق، فيجب عليك أن تطعم سواء ذهبت إلى الخيارات الأخرى أم لا تذهب. أما إذا كان وجوبه وجوبا تخييريا فالمفروض ماذا؟ فالمفروض أن الإطعام تعلق به وجوب مشروطا، لأن الإطعام حينئذ سوف يكون واحدا من البدائل، سوف يكون واحدا من الخيارات المطروحة أمام المكلف. والمفروض أننا نبني على أي مسلك؟ المسلك الذي يقول بأن كل حصة أو كل واحد من البدائل يكون متعلقا لوجوب خاص غاية الأمر هو من قبيل الوجوب مشروط. فإذا شكنا بناء على هذا المسلك في تعيينية الوجوب المتعلق بهذا الإطعام أو تخييريته، مرد هذا الشك إلى الشك في نوع الوجوب المتعلق بالإطعام، وأنه هل هو وجوب مطلق ثابت حتى لو اختار بديليه أو أحد بديليه، أم أنه وجوب مشروط إنما يثبت له لو لم يذهب لاختيار أحد البديلين الآخرين. ومعلوما وقد تقدم أن دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد من حالات الدوران بين الأقل والأكثر، فيكون مجرى لأصالة البراءة، لأن مرجعه في حقيقة الأمر إلى الشك في وجوب في وجوبا زائدا الأصل عدم. فماذا يثبت حينئذ بهذه البراءة؟ يثبت بهذه البراءة أن يكون هذا وجوبا تخييريا. هو أتى بالعتق، نشك الآن في أنه بعد أن أتى بالعتق هل حقق الجامعة المأمورة به أم لم يحقق الجامعة المأمورة به؟ هل يجب عليه الإتيان بشيء إضافيان إلى جانب العتق؟ لو كان وجوب الإطعام مطلقا يجب عليك حينئذ أن تأتي بالإطعام ولا تكتفي بالعتق الذي أتيت به. أما لو كان وجوب الإطعام وجوبا مشروطا فقد سقط الآن بإتيانك بالعتق، أصالة البراءة تجري لإثبات ماذا؟ عدم الوجوب الزائد، يعني أنك بعد الإتيان بالعتق لا يجب عليك أن تأتي بشيء، فتكون النتيجة حينئذ هي الوجوب التخييري. هذا إذا بنينا على المسلك الأول القائل برجوع التخيير الشرعي بشكل من الأشكال إلى الوجوبات المتعددة مشروط. نحن أتينا بالعتق لكن لا نعلم أنه واجب أو لا، هون الكلام. إنه إن كان الإطعام هو الواجب تعيينا على من أفطر عامدا في الحرم فحينئذ العتق لم يتعلق به وجوب أصلا، وإن كان الوجوب المتعلق بالإطعام وجوبا تخييريا فالمفروض أن الوجوب التخييري إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الوجوبات المشروطة. فأنا أتيت الآن بالعتق فشرط وجوب الإتيان بالصيام أو وجوب الإتيان بالإطعام هذا الشرط صار منعدما، لأنه متى يجب عليك الإطعام؟ حينئذ إذا لم تأتي بالعتق وأنا قد أتيت بالعتق، فحينئذ يكون مرجع هذا الشك إلى الشك في الوجوب الزائد فينفى ذلك الوجوب الزائد. أنا بعد الإتيان بالعتق هل هناك وجوب آخر متعلق بالإطعام بخصوصه أم لا؟ تجري البراءة لإثبات عدم ذلك الوجوب الزائد، وهذه نتيجة التخيير. لا لا، المفروض شيخنا نحن أين محل؟ ليش فرضت المسألة في الحرم؟ الآن الإنسان العادي الذي في الأماكن العادية مثلا إذا أفطر عامدا فهو يجب عليه أحد إحدى خصال الكفار، لكن الآن فرضنا هكذا أن الفقيه احتمل أن من أفطر عامدا مثلا لنفترض وهو في حال الإحرام، لنفترض هكذا ها؟ وهو في حال الإحرام احتمل الفقيه أنه المحرم شدد الله تعالى عليه في بعض الأحكام، فاحتمل حينئذ لا مش كفر جمع، أن يكون أوجب عليه أحد الخصال على وجه التعيين، أوجب عليه الإطعام تعيينا أو أوجب عليه أحد خصال الكفارة، حاله في ذلك حال سائر المكلف. هنا في هذه الحالة هذا المكلف ذهب وأعتق، نشك الآن بعد أن أعتق هل ثمة وجوب آخر، هل هناك وظيفة أخرى يكلف بها هذا المكلف أو لا؟ الأصل عدم هذه الوظيفة الزائدة. نعم. وأما على المسلك الآخر وهو المسلك الذي لا يرى رجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، بل التخيير الشرعي كالتخيير العقلي الوجوب فيه يكون وجوبا متعلقا بالجامع، حينئذ لا نستطيع أن نقول إن المسألة من حالات الدوران بين الأقل والأكثر، أو من حالات الدوران بين المطلق والمقيد، لأن الوجوب سواء كان تعيينيا أم تخييريا ليس وجوبا مقيدا، ليس وجوبا مشروطا، فلم يكن الشك من الدوران بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد والوجوب المشروط حتى نقول إنه تجري البراءة عنه السائل، بل يكون الأمر حينئذ من مصادق دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل تعلقت بجامع الإطعام فقط أم تعلقت بجامع الإطعام والصيام والعتق، يعني هل تعلق مثلا بكلية الصيام أم تعلق بكلية الكفارة الذي تحته مصادق ثلاثة هي الصيام والإطعام والعتق، هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير. حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير مختلف بشأنها بين علماء الأصول، فحينئذ من يبني في هذه المسألة على جريان أصالة البراءة له أن يجري البراءة ويثبت حينئذ عدم الوجوب الزائد وتثبت بذلك نتيجة التخيير، ومن يرى في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أنه مجرى لأصالة الاشتغال فيرى أن ما أتى به من العتق ليس كافيا بل عليه أن يحتاط ويأتي بالصيام فتثبت نتيجة التعيين حينئذ. إذن هذا بناء على القول بعدم رجوع الواجب التخييري إلى الوجوبات المتعددة المشروطة. مسألة الدوران بين التعيين والتخيير سوف يتعرض لها المصنف إن شاء الله تعالى في تنبيهات مسألة العلم الإجمالي، هناك يبحث عنه عن حالات الدوران بين الأقل والأكثر، عن حالات الدوران بين التعيين والتخيير، عن حالات الدوران بين المحظورين إلى آخره، هناك محل البحث عن هذه المسألة. الآن المصنف اقتصر على بيان الثمرة بهذه الكيفية.
نحن عندنا شك شو الموضوع أو هو ما هو الواجب، هو هذا الكلي أو هذا الكل صح؟ فنحن عندنا اشتغال يقين، استدعاء فراغ يقين.
هذا يبتني على يوجد محاذير متعددة لجريان البراءة في حالات الدوران بين التعيين والتخيير ذكرت في محلها، وهذه المحاذير بعضهم تصدى لرد هذه المحاذير وبالتالي تجري البراءة بلا إشكال، فلذلك المسألة خلافية، هل هناك محذور من جريان أصالة البراءة فنذهب إلى أصالة الاشتغال أو لا يوجد محذور فتجري أصالة البراءة، سوف يأتي الكلام مفصلا في هذه المسألة.
سؤال، إذا جرى الاشتغال يشتغل بالتعيين
طيب. قال رحمه الله: وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجبا أنه تخييري أو تعييني، فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإن قيل هناك يعني في موارد الدوران بين التعيين والتخيير بالبراءة، قيل بها هنا بإجرائها على التعيين، بإجرائها عن التعيين، براءة عن التعيين يعني فتثبت نتيجة التخيير، وإلا إن لم نقل بالبراءة هناك فلا. وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول. فهذه العبارة ماذا تعطي؟ شوف بحسب التصنيف الذي أنا ذكرته، الاتجاهان الأول والثالث من واد واحد، والاتجاه الثاني لوحده. شايف؟ الآن المصنف ماذا يقول؟ وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، سواء هو عكس، أنا بلشت بالوجوبات المشروطة يعني بعدين وصلنا إلى رجوع الأمر إلى الجامع، بس مش هون عم بحكي، بحكي أنه الآن أين نضع؟ الآن الاتجاه، شوف الاتجاه الأول مشمول لقوله وعلى القول برجوع التخيير إلى الوجوبات المشروطة، الاتجاه الثاني مشمول لقوله قبل قليل فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إجابة الجامع. الآن الاتجاه الثالث أين يذهب؟ أين نضعه؟ هل نضعه إلى جنب الاتجاه الأول أم نضعه إلى جنب الاتجاه الثالث؟ الاتجاه لأن الاتجاه الثاني لأن الاتجاه الأول من جهة فيه دعوة الرجوع إلى الجامع، إلى إجابة الجامع، وفيه أيضا دعوة السراية إلى الوجوبات المشروطة. اللي هو الثالث، الثالث نحن متردد هل نلحقه بالأول أم نلحقه بالثاني؟
ولا نحن الجهة اللي محتاجين جهة
الجعولات والوجوبات. طيب، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه. هل الوجوب المتعلق بالإطعام وجوب مطلق أم وجوب مشروط؟ أي في ثبوته، شو يعني الشك في إطلاق الوجوب أو اشتراط؟ ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. يعني أنا أتيت بالعتق الذي أحتمل أنه بديل وعدل، أحتمل لأنه لا أعرف، لأنه إما أن الإطعام خاصة هو الذي وجب علي وبالتالي العتق ليس واجبا، وإما أنه وجب علي جامع الكفارة مثلا وبالتالي فالعتق حينئذ ماذا سيكون؟ سيكون بديلا. وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال فتجري البراءة. هذا تمام الكلام في مبحث التخيير في الواجب.
سؤال زميل بخصوص هذه الحالة، نحن طبقنا القاعدة مع فرضية أن المكلف أتى بفرد من أفراد الكائن، بس إذا جينا نظرنا لها بشكل مجرد يعني قبل ما نظريا بس قبل ما يجي يطبق، نحن عنا أما وجوب لأحد الأفراد وإما على نحو التعيين، أما وجوب لأحد الأفراد على نحو التخيير، وهذا ما بيرجع للأقل والأكثر. بس بعد ما يطبق هو إما يكون الوجوب شيء،
لا ما بتضل فيك تقول هيك، بتضل فيك تقول الآن هل الإطعام واجب علي وجوبا مطلقا بحيث لو أتيت بالبدائل الأخرى لما سقط هذا الوجوب،
أو
ها
دائما في فرضية في الطبيعة على الخارج، ما قدر أن نوصلها ذهنيا أو أنه بشكل مجرد أنه نحن إذا تصورنا هاي التفاصيل هل نقدر نوصل فيها لإجراء أصل معين؟
مش عارف شو بدك يعني، شو
يعني انه هيدي الحاله ما الا مناش موضوع للاصل بشكل انه
كيف منا بلا كيف الان اشك في انه لو اتيت بالعتق بدل الاطعام فهل يسقط عن الوجوب الذي علمت به او لا يسقط عن الوجوب الذي علمت به؟ طال الكلام هو الكلام
اتجاه الثالث على تفسير السيد الشهيد
ما في وجوبات مشروطه،
ما في وجوبات مشروطه
ممكن. العبارة تحتمل الوجهين على كل حال. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، هذه هي المسألة المعروفة في كتب الأصول بمبحث مقدمة الواجب. وهي من أقدم بل لعلها أقدم مسائل علم الأصول عند الفريقين، عند الخاصة والعامة. وقد كانت هذه المسألة قبل الشهيد الصدر عنوانا يندرج تحته كثير من المسائل المهمة التي لا يبحث فيها عن وجوب المقدمة أو عدم وجوب المقدمة. فمثلا تحت عنوان مقدمة الواجب بحث علماء الأصول فكرة الواجب المعلق، مع أن البحث في مسألة الواجب المعلق ليس عن وجوب المقدمة وعدم وجوبها. تحت عنوان مقدمة الواجب بحث علماء الأصول عن الشرط المتأخر، مع أن البحث أيضا ليس عن وجوبه أو عدم وجوبه، بحث عن إمكانية واستحالته. تحت عنوان مثلا مقدمة الواجب بحث علماء الأصول مشكلة المقدمات المفوتة، وهكذا. مصنف رضوان الله تعالى عليه صار واضحا الآن أنه بحسب التصنيف الذي اعتمده لمسائل الدليل العقلي لا يريد أن يبحث تحت هذا العنوان كل المسائل التي كان يبحثها علماء الأصول تحت هذا العنوان، مثلا مسائل الواجب المعلق، الشرط المتأخر، المقدمات المفوتة، هذه كلها تقدم الكلام فيها، وهذه كلها أفرد لها الشهيد الصدر أبحاثا خاصة بها، ونعم ما صنع. ما دامت هذه الأبحاث لا تتناول مسألة أو فكرة وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة، لا ترتبط أصلا بالنزاع الدائر في وجوب المقدمة غيريا أو عدم وجوب المقدمة غيريا، فلذلك وما دامت أبحاثا مهمة وما دامت ملاكاتها خاصة، فالأنسب حينئذ بملاحظة أهمية هذه المسائل أن يفرد كل واحد منها ببحث مستقل، وهو ما صنعه الشهيد الصدر فعلا. قبل الدخول في محل الكلام لابد لنا من التقديم بأمور من باب التحرير لمحل النزاع. طبعا هذه الأمور بعضها أشار له المصنف وبعضها لعله لم يشر له يعني بشكل واضح. نعم، من جملة المقدمات التي يمكن ذكرها في المقام أنه لا كلام لأحد من علماء الأصول في أنه إذا كان للواجب مقدمة معينة فإنه مطالب عقلا بالإتيان بهذه المقدمة. أصل المسؤولية العقلية تجاه توفير المقدمة وإيجاد المقدمة هذا مما لا كلام لأحد فيه. كلما فرضنا مقدمة ما قيدا في الواجب، سواء كانت قيدا شرعيا أم كانت قيدا عقليا، فإنه يجب عليك أن تأتي بهذه المقدمة. والوجه في ذلك واضح، وهو أن نفس دعوة مقدمية هذا القيد للواجب تستبطن توقف ذلك الواجب على هذه المقدمة، وأن الواجب لا يتحقق ولا يمكن أن يوجد إلا بالإتيان بهذه المقدمة. وبما أن كل وجوب فهو يحرك نحو الامتثال ونحو الإتيان بالواجب، وبما أنه توقف الإتيان بالواجب على الإتيان بالمقدمة، إذن فيدرك العقل أنه يجب التحرك لإيجاد هذه المقدمة تمهيداً لتحقق الامتثال الذي حركك إليها الوجوب الفعلي. إذن نفس افتراض الشيء مقدمة لواجب تعلق به الوجوب وكان الوجوب الذي تعلق به فعليان يستبطن مسؤولية المكلف عقلا عن توفير هذه المقدمة، سواء كانت المقدمة مقدمة عقلية أم كانت مقدمة شرعية لا فرق من هذه الناحية. مقدمة المقدمات الشرعية التي ينص الشارع على أخذها، مثلا كالوضوء بالنسبة للصلاة، لأن الوضوء وإن لم يكن علة لذات الصلاة، ولكن التقيد جزء من متعلق الأمر كما تقدم في محله. وأما القيود العقلية فلأنها علة للإتيان بذات الفعل، بذات الواجب، وحينئذ فلا يتحقق الواجب إلا بها. كل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فإنه واجب. هذه العبارة المشهورة على الألسنة قديمة، يرحمه. إذن أصل المسؤولية العقلية مما لا كلام لأحد فيه. إذن فنحن عندما نتحدث، هذه فينا نحط نقطة ثانية مثلا، النقطة الثانية يترتب على ما تقدم أن مصطلح الوجوب الغيري لا يراد منه اللزوم العقلي. ليس الوجوب العقلي سنخ إدراك عقليا، وإنما ما نسميه في حقيقة الأمر بالوجوب الغيري هو حكم من مجعولات الشارع المقدس. شو هو؟
الاتجاهان.
أي اتجاهان؟
إنه المقدمة الواجب هي واجب عقلا.
أي اتجاهان؟
شو في اتجاهان؟
بعد ما قلناش، بعد ما ذكرناش ولا اتجاه. بعد عمل مسعى من ما هذا المقدمة، طول بالك شوي. إذن أصل المسؤولية العقلية لا كلام فيها. إذن عندما نتحدث عن الوجوب الغيري فنحن لا نتحدث عن سنخ إدراك عقليا، وإنما نتحدث عن حكم هو من مجعولات الشارع. فالمتنازعان في المسألة إذا وجدناهما يتنازعان في ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة أو عدم ثبوته للمقدمة، هما لا يتنازعان في المسؤولية العقلية، وإنما يتنازعان في أنه بالإضافة إلى هذه المسؤولية العقلية، وراء هذه المسؤولية العقلية، هل هناك حكم شرعي خاص جعله الشارع المقدس وصبه على المقدمة؟ وهذا ليش نقول خاص؟ يعني مغاير للوجوب المتعلق بذي المقدمة. هل هناك وجوبان، أحدهما وجوبا أصليا نفسيا علقه الشارع وصبه على ذي المقدمة، ووجوب آخر غيري تبعي جعله الشارع المقدس أيضا وصبه على المقدمة، أم أنه لا يوجد وجوبا، لا يوجد وجوبا، بل ليس عندنا في حقيقة الأمر سوى وجوب واحد وهو الوجوب النفسي المتعلق بذات الواجب؟ إذن هذا بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لو قلنا في هذه المسألة إن البحث بحث عن ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة أو عدم ثبوته لها، فإن هذه المسألة حينئذ سوف تكون أشبه بمسائل الفقه منها بمسائل الأصول. إذا كان ما يبحث عنه الأصولي هو ثبوت الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة أو عدم ثبوته للمقدمة، إذا كان هذا هو ما يبحث عنه الأصولي، فإن هذا من صلاحيات الفقيه وليس من صلاحيات الأصول. المفروض أن الأصولي باحث عن الأدلة التي تؤدي إلى الأحكام، وليس باحثا عن الأحكام نفسها. الذي يستخرج أحكام الشارع المقدس هو الفقيه، استخراج الحكم الشرعي هو الاستنباط الذي هو عمل الفقيه. الأصولي بما هو أصوليان ليس مستنبطا بالفعل، وإنما هو يدرس القواعد والأدلة التي يمكن استعمالها في مقام الاستنباط. إذن من هنا نعرف أن البحث في هذه المسألة ليس بالدقة بحثا عن ثبوت الوجوب الشرعي المسمى بالوجوب الغيري أو عدم ثبوته، وإنما هو بحث عن أن العقل هل يستقل بإدراك وجود ملازمة بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدمته كذلك، أم أنه لا يستقل بإدراك هذه الملازمة. فمصب البحث في علم الأصول ليس هو أصل ثبوت الوجوب الغير على المقدمة أو عدم ثبوتها، وإن أوهمت بعض الكلمات ذلك. مصب البحث في علم الأصول ما هو؟ هل يدرك العقل أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته شرعا أو لا يدرك العقل ذلك؟ فالبحث في حقيقة الأمر بحث عن الملازمة العقلية، لا عن ثبوت الحكم الشرعي أو عدم ثبوته، حتى يكون من صلاحيات الفقيه لا من صلاحيات الأصول. البحث في حقيقة الأمر عن أنه هل بإمكاننا أن نوسط هذا الإدراك العقلي لاستكشاف وجوب شرعيا يسمى بالوجوب الغيري، أو ليس باستطاعتنا أن نوسط هذه الملازمة كي نستكشف الوجوب الغير. فالبحث بحث عن دليلية هذه الملازمة على وجود الحكم الشرعي المسمى بالوجوب الغيري، وليس بحثا عن وجود الملازمة أو عدم، عن وجود الوجوب أو عدم وجوب. فإذا يندرج هذا البحث، لا يزال هذا البحث مندرجا أي في سياق البحث عن الأدلة، لا في سياق البحث عن أصل الثبوت الوجوب. نعم، من نتائج الخلاف في المسألة، إذا كنا نؤمن بوجود الملازمة سوف يثبت عندنا وجوب غيري، هذه ثمرة فقهية للمسألة. ها، من نتائج الإنكار الملازمة أنه سوف لن يثبت عندنا ما يسمى بالوجوبة. جيد، إذن هذه النقطة الثالثة. نسيت النقطة الرابعة. طيب، النقطة الرابعة إن شاء الله نتذكرها، مش عارف شو هي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الشريف. طيب هلا منقفي عنه. النقطة الرابعة
التحريف.
النقطة الرابعة التي يمكن ذكرها في المقام أن البحث مختص بقيود الواجب، المسمات ذكرتها هلا ما إلهاش علاقة بالتحريم. خلينا نرجع نبينها للنقطة الرابعة. إذن النقطة الرابعة، النقطة الرابعة حاصلها أن الملازمة التي تحدثنا عنها قد صار واضحا أنها ملازمة عقلية، ولكن لها طرفان شرعيان. الملازمة المبحوث عنها في المقام ملازمة مدركة بحكم العقل، لكن هذه الملازمة بالرغم من كونها كذلك طرفاها ما هما؟ الوجوب الشرعي المتعلق بذي المقدمة، والوجوب الشرعي المزعوم تعلقه بالمقدمة. فإذا نحن نبحث في المقام عن ملازمة عقلية ذات طرفين، وهما وكلا الطرفين طرفان شرعيان. في مقابل ماذا مثلا؟ لنفترض بعض الملازمات العقلية الأخرى، مثلا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ملازمة عقلية ولكن طرفاها ما هما؟ حكم للعقل وحكم للشرع. كيفما كان، إذن هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن المقدمات المبحوث عنها في المقام هي المقدمات الوجودية، خاصة المعبر عنها بقيود الواجب. أما المقدمات الوجوبية المعبر عنها بقيود الوجوب فهذه ليست داخلة في محل كلامنا، هذه خارجة عن محل النزاع. فإن محل النزاع كما عرفنا هو أن الوجوب إذا كان فعليا وتعلق بشيء وكان لهذا الشيء مقدمة يتوقف تحققه عليها، فهل ثمة وجوب شرعي آخر غيري يتعلق بهذه المقدمة بسبب ذلك الوجوب، أو أنه ليس هناك وجوب شرعي يتعلق بالمقدمة. أما قيود، وهذا لا يتأتى إلا في قيود الواجب، أما قيود الوجوب فالمفروض أنه لولاها لما كان وجوبا أصلا، فلا يتحقق الوجوب الفعلي أصلا فلا تصل النوبة، فأصلا الوجوب النفسي لم يثبت فلا تصل النوبة حينئذ للحديث عن وجوبا تعلق بالفعل بذات المقدمة. إذن هذه مش عارف أي نقطة صارت، النقطة النقطة السادسة أن المفروض كما عرفنا هو أن البحث بحث عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، فنسأل حينئذ ما هو المراد من الملازمة؟ شوف هذه النقاط الآن بعضها يرتبط بتحرير محل النزاع وبعضها يرتبط بإعطاء صورة واضحة عن البحث، يعني رفع الجهالة التصورية عن البحث. إذن ما هو المقصود من الملازمة التي نريد أن نبحث عنها؟ ذكر للملازمة في كلمات الأصوليين عدة معاني، يعني في هذا البحث ذكر للملازمة تفسيرات عديدة. مصنفنا يقتصر على ذكر تفسيرين. التفسير الأول الملازمة بمعنى الاستلزام أو فقل بمعنى العلية. هناك ملازمتان بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، يعني وجوب الشيء علة أو بمثابة العلة لوجوب المقدمة. لماذا وجبت المقدمة؟ لماذا جعل الشارع الوجوب المسمى بالوجوب الغيري؟ لأنه كان قد أوجب ذال مقدم. تقريب دعوى الاستلزام واضح لا يحتاج إلى كثير بيان أو إلى كثير عناء، بأن يقال هكذا: إن إيجاب الشارع المقدس لذات المقدمة لنفس المقدمة لم يكن إلا بسبب أنه أوجب الواجب الذي يتوقف على هذه المقدمة. لولا أنه جعل الوجوب على الفعل لما تصدى لاحقا لجعل الوجوب شرعا على المقدمات التي يتوقف عليها ذلك الفعل. فشوف ماذا يحصل؟ فنسبة الوجوب الغيري هي إلى الوجوب النفسي حينئذ هي نسبة اللازم إلى الملزوم، نسبة المعلول إلى العلة. الوجوب النفسي كأنما هو واقعان في سلسلة العلل المؤدية إلى الوجوب الغيري. صحيح أنه يوجد عندنا وجوبان وجعلان، أحدهما جعل الوجوب على أصل الفعل والآخر جعل الوجوب على ذات المقدمة، وصحيح أن كل جعل فإنما يتولد من اختيار المولى نفسه. الجعل تقدم أنه من الأفعال الاختيارية التي لا تصدر إلا عن الاختيار، لكن ماذا؟ لماذا اختار الشارع أن يجعل الوجوب على ذات على نفس المقدمة؟ لأنه جعل الوجوب على ذات الفعل. فلذلك هناك علل متعدد. يعني شوف الآن ماذا نريد أن نقول عندما نقول الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري، ليس بمعنى أنه هو الفاعل كما هو واضح، لا نقول بالعلية الفاعلية، ولا نقول أيضا بأنه مثلا مقتض لذلك، ليس هو صاحب الأثر، وإنما هو من قبيل العلل المعدة أو فقل من قبيل الشرط. العلة الحقيقية للوجوب الغيري جعل الشارع المقدس، لكن لماذا جعل الشارع؟ لأنه اختار. لماذا اختار الشارع؟ لأنه كان قد أوجب مقدم. فالملازمة إذن بمعنى الاستلزام. المعنى الثاني للملازمة الملازمة بمعنى أن يكون الوجوب النفسي والوجوب الغيري كلاهما صادرين عن علة واحدة. شوف التعبير بالملازمة أو بالتلازم بين شيئين أعم من أن يكون بين هذين الشيئين علية ومعلولية، أحدهما علة للآخر، أو أن يكون معلولين معا لعلة واحدة. في الحالتين تستطيع أن تعبر بالملازمة. إذن الآن المعنى الثاني للملازمة ما هو؟ الملازمة بمعنى التقارن بينهما ونشوء كل منهما عن علة واحدة. بأي بيان؟ ببيان أن العلة المشتركة التي نشأ عنها كلا الوجوبين هي الملاك الموجود في ذات الواجب. لماذا جعل الشارع الوجوب على ذات الواجب؟ لأن فيه ملاكا. لماذا جعل الشارع الوجوب على المقدمة؟ لأنها مقدمة لما فيها الملاك. فالملاك هو العلة لكلا الوجوبين، فكلا الوجوبين صدرا عن ملاك واحد، فهما معلولان معا لعلة واحد. لكن هذا المعنى الثاني بحاجة إلى توجيه. ليش بحاجة إلى توجيه؟ لأنه دائما الأصوليون يعبرون بهذه الطريقة، يقولون يترشح من وجوب الشيء وجوب إلى مقدمته، أو يقولون مثلا الوجوب الغيري وجوب تبعي، وجوب مقدمي ليس وجوبا أصليا. فإذن دائما يعبرون بطريقة توحي بوجود تراتبية، وجود تقدم في الرتبة للوجوب النفسي على الوجوب الغيري، فكيف نجعلهما والحال هذه متكافئين وأنهما بمثابة المعلولين لعلة واحد؟ هناك علاقة طولية، فكيف نتخلص من فكرة الاستلزام ونقول ونفسر الملازمة بأنها بمعنى التقارن الوجودي كما هو الحال بين معلولي علتان واحد؟ هذا يحتاج إلى قليل من العناية حتى نصحح هذا المعنى الذي ذكره المصنف، وإلا لقائل أن يقول لا نسلم أن الملازمة في هذا البحث يمكن أن يقصد منها هذا المعنى، فإن المفروض أننا نبحث عن وجوب أصلي وعن وجوب آخر كان مسببا عن هذا الوجوب الأصلي وكان تابعا له وهو الوجوب الغيري، فكيف نفسر الوجوب بأنه بمعنى الوجوب النفسي؟ هذا تمام الكلام في النقطة، مش عارف أي وحدة. غدا إن شاء الله بعد في بعض النقاط التي لابد من تقديمها أيضا نتحدث عنها. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.